السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح إخواني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ورحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه ييسر لنا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات عبر هذه الوسائل، وإن ابتعدت أبداننا وأماكننا، فهذه نعمة عظيمة يفرح بها كل مسلم ومسلمة أن يلتقي مع إخوانه في الله ويتدارس وإياهم ويذكر نفسه ومن يحب بما يتيسر ذكره من هذه الأحكام والمسائل والمواعظ التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. عنوان خاطرة هذه الليلة كما أعلن عنها فضائل عمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة قد صنف فيه العلماء كتبا مستقلة، وذلك من باب نصحهم لهذه الأمة العظيمة، ومن باب إرادة الخير لعموم المسلمين أنهم لا يتشتتون ولا يتشعبون، وإنما يركزون على ما طلب منهم، ويركزون على هذه الوظيفة وهذا العمل العظيم الجليل المبارك الذي من أجله وجدوا في هذه الحياة الدنيا، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفتنا في هذه الحياة الدنيا عبادة الله تبارك وتعالى، وليس كما ذكرنا في لقاءة سابقة، وليس وظيفتنا عمارة الكون كما يقول بعض الناس، إنما عمارة الكون هي سبب لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية من خلقنا، وهي تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى. إذ من غير الممكن أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى وأن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل دون أن يصلح دنياه، لابد أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على هذا الأمر. طيب، فهذه جملة، ويعني أستسمحكم أخواني وأخواتي أن نتصور في أذهاننا، إذ أنني سأذكر هذه الأعمال عمل اليوم والليلة مرتبة، يعني مرتبة حسب الأوقات، يعني بمعنى منذ أن يستيقظ المسلم من نومه في الصباح إلى أن يمسي ويعود مرة أخرى إلى فراشه ليخلد إلى النوم، وبذلك يكون قد ودع يوما وليلة من حياته، ولن تعود هذه الدقائق وهذه الثواني وهذه الساعات التي قضاها في هذا اليوم والليلة، لن تعود، ولن يرى ما عمل فيها إلا في ذلك اليوم العظيم عندما تنشر الدواوين وتعرض صحف الأعمال في ذلك اليوم العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذلك الأمر عظيم، والأمر مهم جدا أن نعمر هذه الأيام والليالي بطاعة الله عز وجل. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى كمدخل لهذا الموضوع، يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الذي جعل، قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف كل واحد منهما الآخر، يعني يخلف، يعني الليل يخلف النهار، ثم النهار يخلف الليل، وهكذا. فالليل والنهار ضدان، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. عندما تقول هذا الشيء، عندما تقول السكون والحركة، فضدان لا يجتمعان، من غير الممكن أن يكون الشيء في ذات الوقت أن يكون ساكنا وأن يكون متحركا. الليل والنهار كذلك، من غير الممكن أن يجتمع في وقت واحد ليل ونهار. لذلك جعلها الله تبارك وتعالى لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، سنشير لها بإذن الله عز وجل، خلفة يخلف بعضها بعضا. قال ابن كثير رحمه الله: أن يخلف كل واحد منهما الآخر يتعاقبان لا يفتران، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا ذهب هذا جاء ذاك. واضح كلامه. ثم قال رحمه الله في تمام تفسيره لهذه الآية التي ذكرته آنفا، قال: وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال: جعلهما يتعاقبان، يعني جعل الله الليل والنهار يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له. هذا الزمان الليل والنهار زمان لعبادات معينة، كما هو الحال مثلا في الصلوات الخمس، كما هو الحال في الصيام مثلا، كما هو الحال أيضا في مواقيت الحج ومواقيت الزكاة إلى غير ذلك من العبادات التي ربطت بتعاقب الليل والنهار. قال ابن كثير: فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انتهى كلامه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري في حديث عظيم، وهذا الحديث ظنه أنه مشهور، يعني قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري، والله المستعان. نعمتان مغبون أي خاسر، يخسر فيهما كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم، أن لا يجعلنا من الخاسرين، وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. مغبون فيهما أي لا يعرف كثير من الناس قدر هاتين النعمتين، وهما الصحة والفراغ. وكما قيل في الحكم: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الإنسان في صحة وعافية، في حقيقة الأمر هذه الصحة وهذه النعمة العظيمة هي تاج ونعمة عظيمة، ولكن وللأسف كثير من الناس، ولا أحب أن أقول كثير، أنهم لا يستشعرون هذه النعمة العظيمة، ولا يرى هذا التاج إلا من فقدها، وهم المرضى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافي جميع مرضى المسلمين. إذن في هذا الحديث العظيم يرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اغتنام الأوقات، ويرهبنا في الوقت ذاته من ضياع من عدم استغلال هاتين أو الاستفادة من هاتين النعمتين، ألا وهما الصحة والفراغ. فالإنسان إذا اعتل أو إذا صابه شيء من المرض، أو إذا ذهبت صحته أو بعض صحته، فإنه يعني ربما يعاق عن فعل بعض الطاعات. فهنا يتذكر في حال صحته وعافيته، ويندم أنه لم يستفد من حال صحته وعافيته. نسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم ممن يندم في الدنيا ولا في الآخرة. كذلك الفراغ، الإنسان في حال فراغه لابد، ينبغي له أن يغتنم هذه النعمة العظيمة، و سيشعر بها إذا لم يغتنمها فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، فإنه إذا انشغل المعذرة، أنا يعني أغلقت وضعت على وضع الطيران، لكن جاني اتصال ما أدري كيف، يعني طيب فنرجو منكم المعذرة. فأقول على الإنسان يغتنم هاتين النعمتين العظيمتين. طيب، يقول الحسن البصري رحمه الله في كلامه الجميل، في كلمة مأثورة عن الحسن البصري رحمه الله، وهو معروف من يعني من العباد الزهاد، نحسبه كذلك والله حسيبه، يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، يعني كأن هذا اليوم ينادي، إذا أشرقت الشمس وبدأ هذا اليوم فكأن هذا اليوم ينادي، ينادي الناس، يقول لهم يا ابن آدم أنا خلق جديد، يعني يوم جديد، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. والله المستعان وعليه التكلان. نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. طيب، نأتي الآن على فضائل اليوم والليلة أو عمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة، وهذا سؤال مهم، ربما يقول بعض الناس أريد أن أكون مغتنما ليومي وليلتي، أريد أن أكون ممن يحافظ على أوقاته، فما هو السبيل؟ ما هو السبيل؟ نقول السبيل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه سلف الأمة. لا نريد أن، يعني ما يحتاج الأمر إلى كثير فلسفة أو صفصطة أو ابتداع أو يعني خروج عن الهدي النبوي، إنما إلزم هديه صلوات الله وسلامه عليه، وفي لزوم هديه صلوات الله وسلامه عليه تجمع بإذن الله خيري الدنيا والآخرة. تغتنم بمعنى أنك ستغتنم هذا اليوم بطاعة الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا لن يؤثر ذلك على أنك تطلب الرزق الحلال وتسعى في هذه الأرض لتحسن من معيشتك يعني تطور من نفسك، فإن هذا لا يعارضه بحمد الله عز وجل. فمن أعمال اليوم والليلة ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة هي أول النهار والأصيل هي آخر النهار. ذكرت ذكر الله سبحانه وتعالى ليكون هذا العنصر شامل لذكر الله عز وجل المطلق ولذكر الله عز وجل المقيد، إذ أن ذكر الله عز وجل كما قال أهل العلم قسم إلى قسمين، إلى ذكر مطلق وهذا ما أشرت إليه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا مطلق، والذكر فضله عظيم كما يعني مر معنا وسيأتينا بحول الله عز وجل وقوته. وسبحوه بكرة وأصيلة في حال ويعني وسبحوه نزهوه عن العيوب والنقائص سبحانه وتعالى في بكرة في أول النهار وفي آخر، وفي هذا إشارة إلى أذكار الصباح والمساء. فمن عمل اليوم والليل أحبتي في الله أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن نحرص على الأذكار الوظيفية، بمعنى الأذكار المرتبطة بزمان معين بمكان معين بحال معين، أن نصبغ حياتنا، أن نصبغ يومنا وليلتنا بذكر الله عز وجل إذا ما حافظنا على الأذكار الوظيفية. يعني يقوم الإنسان عندما يستيقظ من الصباح في الصباح يقول أذكار الاستيقاظ من النوم، ثم إذا دخل أكرمكم الله الخلاء يقول دعاء دخول الخلاء، إذا خرج من الخلاء يقول دعاء الخروج من الخلاء، ويقول طبعا إذا يعني توضأ يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الوضوء، ثم إذا ذهب إلى المسجد لصلاة الفجر يقول الذكر أو جميع الصلوات يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى المسجد، ثم إذا صلى وأنهى صلاته فإنه يقول أذكار يعني الأذكار في أدبار الصلوات اللي بعد الصلاة تكون، ثم إذا كان هذا الأمر في بداية بعد صلاة الفجر طبعا يبدأ بعد أن ينتهي من أذكار الصلاة من صلاة الفجر يبدأ بأذكار الصباح، وهي زاد للمسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله يقول رأيت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو تلميذه كما تعلمون بعد أن صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل إذا ارتفعت الشمس، وذكره ذكرا طويلا، فنظر إليه نظر ابن تيمية لابن القيم رحمه الله وهو يربيه ويعلمه، قال هذه غدوتي، يعني هذا 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 هو زادي الذي تزود به وأتقوى به بعد الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل. فأذكار الصباح والمساء، ثم فهذه من أعمال اليوم والليلة، أن يستقبل الإنسان يومه بهذه الأذكار العظيمة التي كما ذكرته لك. وهذا أمر يعني ميسر بحمد الله عز وجل. قبل في السابق كانت كتيبات، الآن أصبحت الحمد لله هذه الكتيبات، جزى الله من أقام بهذه الأفكار أو بهذه المشاريع، جعلت الآن أصبحت الآن في تطبيقات موجودة عندك ومحققة ومخرجة الأحاديث بحمد الله عز وجل، يقوله الإنسان وقلب مطمئن. وأنصح حقيقة نفسي وإخواني أن نتعاهد النظر في هذه الأذكار، لأن الإنسان ربما ينسى، لأن هذه الأذكار الوظيفية كما قلت، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الاستيقاظ إلى آخر الأذكار المرتبطة بأزمنة بأحوال معينة، هذه لا بد إذا أتى الإنسان بها أن يأتي بها بألفاظها، وإذا كان فيها تكرار أن يأتي بتكرارها. ما يصلح يلفق الإنسان، لأننا متعبدون بهذا اللفظ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به وحافظ عليه. فلذلك الإنسان جميل منه حتى وإن كان حافظا لهذه الأذكار، لكن مثلا في الشهر مرة مثلا أكثر أقل يبدأ يقولها، يعني كأنه يراجع حتى يضبطها، حتى يضبطها، حتى لا تتفلت منه ولا يلتبس عليه، وبذلك يكون مطابقا أو يعني متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من عمل اليوم والليلة أداء الفرائض في المساجد بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء أداء هذه الفرائض في أوقاتها. لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر، ومن أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فإن الله لا يقبلها منه، وإن كان يجب عليه أن يصليها، وهذا أمر خطير. طيب واحد من الناس يقول لي لحظة يا أبا محمد، ترى كلامك يعني كما يقول بين قوسين قوية هذه. لا يا أخي، لا هي قوية ولا شيء، بيني وبينك الدليل من الكتاب والسنة، عندما قال أهل العلم بأن الله لا يقبل من أخرج عبادة، هذه القاعدة، من أخرج عبادة عن وقتها المحدد شرعا، سواء فعلها قبل وقتها أو فعلها بعد وقتها، انتبه بين قوسين، لغير عذر غير معذور، فعل ذلك لكسل، فعل ذلك لأي سبب، المهم لم يكن له عنده عذر من الله عز وجل، كمرض أو نسيان أو غفلة أو غير من الأمراض التي يعني تعد عذرا شرعيا، الجواب فإن الله لا يقبلها. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فكل عمل يعمله الإنسان من أعمال الآخرة كالصلاة مثلا، ولم يكن هذا العمل في صفته وفي توقيته مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وموافقا له، فإن هذا العمل مردود على صاحبه، لأن الدين ما هو فوضى، الدين ليس فوضى. والذي يؤخر أو الذي يخرج العبادة المؤقتة بزمان ابتداء وزمان انتهاء، يخرجها عن وقتها لغير عذر، هذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو رد على صاحبه مردود. فالأمر خطير، جد خطير. أما إذا غلبته عيناه مثلا لسبب معين، أو كان معذورا كما أو 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 نسي، فإنه يصليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخرجها عن وقتها يعني متعمدا. فبالنسبة للرجل، والمسألة محل خلاف كما هو معلوم، لكن الراجح والله أعلم أنه يجب عليه أن يصلي في بيوت الله عز وجل إذا سمع النداء بالصلاة. ويرى طبعا بعض العلماء هذا أمر مستحب، حتى نكون يعني منصفين في يعني الإشارة إلى كلام أهل العلم، لكن الذي تدعمه الأدلة أنه يجب عليه أن يصلي في بيوت الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قوله سبحانه وتعالى: أذن الله، أي أمر ووصى سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره بالصلوات في المساجد، وأن تعمر بيوت الله سبحانه وتعالى بالمصلين. عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا، يعني في يوم القيامة، مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في بيوت الله عز وجل. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن، أي الصلوات الخمس في بيوت الله عز وجل، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولتركتم سنة نبي ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. طبعا المقصود هنا قبل أن نكمل بقوله سنة نبيكم، ليس المقصود السنة، تعريف السنة على تعريف الأصوليين أو تعريف الفقهاء، وهو ما أثيب فاعله ولا يستحق العقوبة تاركه، إنما هذا السنة هنا بمعنى الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل الواجب والمستحب. ومن الأدلة الأخرى يتضح أن المقصود الوجوب وليس الاستحباب والعلم عند الله عز وجل. قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، يعني يذهب، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله المستعان. إذن هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. فمن عمل اليوم والليلة، حتى لا نذهب بعيدا، المحافظة على الفرائض، على هذه الصلوات العظيمة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وهي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ثالثا من عمل يوم والليلة صلاة الضحى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: قال: والضحى، أقسم الله سبحانه وتعالى كما قال السعدي رحمه الله في تفسيره، قال: أقسم تعالى بالنهار إذ انتشر ضياؤه بالضحى. والقاعدة عند أهل العلم أن الله العظيم لا يقسم إلا بشيء هو عظيم عنده سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. أما نحن فأقصد معاشر البشر والمسلمين، لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله عز وجل، فالحلف بغير الله عز وجل هو من صور الشرك والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى هنا أقسم بالضحى، دليل على عظم وأهمية هذا الوقت عنده سبحانه وتعالى، ولذلك شرعت صلاة الضحى. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني على كل عظم من عظام الإنسان هذا السلامة صدقة، أن يتصدق عنها شكرا لله عز وجل على هذه السلامة. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. أيضا مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الوصايا وإن كانت لأبي هريرة ابتداء فهي لسائر الأمة. قال: أوصاني خليلي صلوات الله وسلامه عليه بثلاث: لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هذه الثلاثة التي أوصاها به، فمنها صلاة الضحى. وصلاة الضحى كما قرأ أهل العلم هي بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد شروق الشمس، وينتظر إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني تقريبا بعد شروق الشمس بربع ثلث ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى، إلى قبل صلاة الظهر أيضا بربع ثلث ساعة، كل هذا يعد وقتا لصلاة الضحى. وذكر أهل العلم أنها ركعتان أو أربع ركعات أو ست أو ثمانية ركعات كما ذكر عليهم رحمة الله. والأفضل أن يصليها الإنسان حين ترمض الفصال كما قال صلى الله عليه وسلم، صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. كثير الرجوع والتوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى تكون حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهو فصيل الناقة ابنها أو ولدها. حين ترمض أي حين تحترق خفافها فتقوم، تحترق خفافها من الجلوس على الرمضاء على الرمال، وذلك كناية على أو إشارة إلى شدة الحر وارتفاع الشمس. فكما نسميه نحن في لهجتنا العامية نقول الضحى العود، يعني مثلا 10 10 ونص 11 الساعة 11 يعني 10 10 ونص بالوقت هذا حين ترمض الفصال. هنا هذا هو الوقت الأفضل والمستحب لأداء هذه الصلاة. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والعلم عند الله عز وجل، يعني سبب هذا والعلم أو الحكمة من ذلك من 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 وصفهم بالأوابين، حين يصلون الضحى وقت حين ترمض الفصال يعني ارتفاع الشمس كما نقول الضحى العود، ذلك والله أعلم أن في هذا الوقت غالب الناس قد شغلوا في أعمالهم، فهذا في وزارة وهذا في إدارة وهذا في محله وهذا في شركة، فمشغولون. ففي خضم هذا العمل والتعلق بالدنيا والعمل للدنيا وكسب الأرزاق يوقف الإنسان هذا الأواب، هذه العجلة، ثم يذهب ويتوضأ ويؤدي هاتين الركعتين لله عز وجل. طبعا لا يعني ذلك أن 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 يضيع الإنسان مصالح المسلمين، يكون مثلا في عمل وفي إدارة حكومية أو ما شابه هذا الأمر يسكر الباب ويأخر مصالح المسلمين ويصلي الضحى، هذا ما يجوز. هذا فعل مستحبا على 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 واجب، فهذا لا يجوز له ولا فعل هذا الأمر. أما إذا كان الإنسان في شركته الخاصة في متجره، يعني ما هو عمل حر له، كيف هذا هو الأفضل نقول له في هذا الوقت. طيب في الجملة حتى يضمنها الإنسان، حتى تضمن أجر هاتين الركعتين في عمل اليوم والليلة، احرص أن قبل خروجك إلى العمل، وفي غالب الناس يعني غالبهم يخرجون إلى أعمالهم في الصباح يعني بعد ارتفاع الشمس قيدرهم، يعني دخول وقت صلاة الضحى، فاجعلها آخر ما قبل خروجك إلى العمل، صل ركعتين الضحى حتى تضمن هاتين الركعتين. من عمل اليوم والليلة رابعا صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة في بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه 12 تفصيلها أو بيانها كالتالي: ركعتان قبل الفجر وهذه آكدها، يقول صلى وأفضلها، يقول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود بهاتين الركعتين في هذا الحديث السنة القبلية لصلاة الفجر، وهذه آكدها لما فيها من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فركعتان قبل الفجر وأربع ركعات بسلامين، يعني صلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، أربع ركعات قبل الظهر هذه 6، وركعتان بعد الظهر 8، وركعتان بعد المغرب 10، وركعتان بعد العشاء 12 ركعة. إذا من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فلو تأمل الإنسان في هذا الفضل العظيم، الآن الناس في غالب بلدانهم على رأس الأولويات أولوياته الدنيوية أن يحصل منزلا، وربما كما يسمونه بيت الأحلام، وربما يتحمل القروض ويتحمل الديون ويتحمل ويتحمل، وفي نهاية الأمر يعني يرزق بمنزل بعد معاناة وسنوات انتظار، وبعضهم قد لا يحصل هذا الأمر فيبني منزلا، يعني مهما كان منزلا يعني لا شيء بالمقارنة مع مساكن الجنة نسأل الله من فضله. طيب يا أخي، فما بالك إذا أردت أن تحصل هذه المنازل العالية في جنات النعيم وهذه القصور في جنات النعيم دونك هذا العمل اليسير أن تحافظ على صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة يبنى لك بيت في الجنة. خامسا من أعمال اليوم والليلة قراءة ورد من القرآن العظيم، تلاوة كتاب الله عز وجل وسماعه وتعاهده بالحفظ والتدبر والمدارسة هو من أجل الطاعات والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، يعني منها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويرجون تجارة لن تبور، تجارة لا كساد فيها، لأنها ببساطة تجارة مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعطي عطاء بغير حساب في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. ثم قال سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشكو قومه أنهم هجروا كتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال السعدي رحمه الله: أي قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة هذا الكتاب العظيم من الله سبحانه وتعالى، كتاب الله الخالد، كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ يعني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر. فالمقصود أن من عمل اليوم والليلة أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن نتعاهد كتاب الله عز وجل، وأن يكون لنا ورد ثابت من هذا القرآن كل على قدر استطاعته. إن استطعت أن تقرأ كل يوم جزءا، والجزء لا يعني لا يتجاوز 25 دقيقة تقريبا بالقراءة المتوسطة العامة، فبهذه القراءة ستختم كل شهر، وهذا أمر طيب وأمر حسن أن يتعاهد الإنسان كتاب الله عز وجل كل شهر، أو إن لم تستطع ذلك يكون أقل أو أكثر، المهم تجعل لنفسك وردا من كتاب الله عز وجل تتعاهده، ولتستمر هذه الصلة بينك وبين كتاب الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور. وكما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حسنة، ولكن ألف حسنة ولام حسنة وميم حسنة. فكتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، وفيه الراحة والسكينة والطمأنينة، وفيه أن يقوي الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. الأمر السادس من أعمال اليوم والليلة قيام الليل ولو بركعتين. وكما قلت يعني أنا يعني حاولت في هذه الأعمال أستعرضها متناسبة مع مرور اليوم والليلة. فأن يحرص الإنسان على قيام الليل ولو بركعتين. قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الحسن وقتادة في تفسير قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل، قالوا: أوله وأوسطه وآخره. وهذه يعني هذا كلام مهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول عائشة في وصف قيامه صلوات الله وسلامه عليه وهي الخبيرة بقيامه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في بيته صلوات الله وسلامه عليه، تقول من كل الليل قام صلى الله عليه وسلم، قام من أوله من أول الليل يعني بعد صلاة العشاء، وقام من أوسط الليل، وقام أوسط الليل يعني من بعد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسم على اثنين تعرف أوسط الليل، وقام من أوسط الليل، وقام من ثلث الليل، وقام في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسم على ثلاثة يطلع عندك الثلث الأخير من الليل، وهذا طبعا يختلف صيفا وشتاء طول الليل وقصر الليل. المهم أنه صلى الله عليه وسلم سن لنا هذه السنن، لأن ليس جميع الناس يوفق لأن يقوم في آخر الليل، وربما حتى الذي وفق أن يقوم في آخر الليل ربما لا يتيسر له أن يقوم في كل ليلة في آخر الليل. فالحمد لله الأمر فيه سعة، صحيح أن الأفضل في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما ثبت عنه في الصحيح، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، فهو وقت النزول الإلهي وهو وقت السحر، لا شك أنه هو الأفضل، ولكن الإنسان عليه أن يسوس نفسه، أن يسوس نفسه، لا أن يرغمها حتى لا تنفر هذه النفس، لأن النفس يعني تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى مسايسة، فلا يصادمها الإنسان حتى لا تفتر وحتى لا تمل، فيأخذها بالتدريج، وكل من سار على النهج وصل بإذن الله عز وجل. المهم أن تبدأ، والمهم أن تجعل لك من قيام الليل شيئا ولو يسيرا حتى تسلك في سلك القائمين وسلك العابدين في هذا الوقت العظيم، وهي علامة خير. ولذلك قال السلف ما قام الليل منافق، ما قام الليل منافق، هذه علامة وبراءة من النفاق بإذن الله عز وجل. ليش المنافق يقوم الليل؟ المنافق ربما يصلي مع الناس حتى يرائي الناس، وحتى يعني يشار له بالبنان أنه يعني يصلي، ويصوم مع الناس ربما حتى يقال، وربما يحج مع الناس حتى يقال أنه يعني حج، ويفعل العبادات الظاهرة لأنه هو أراد الثناء والمدح من الناس. ولذلك قيام الليل مدرسة عظيمة على الإخلاص، وهي تفرق بين المؤمن الصادق وبين المنافق، نسأل الله السلامة والعافية. لا نقول وأن الذي لا يقوم الليل هو منافق، أعوذ بالله، لا نقول هذا الكلام، ولكن نقول هي من علامات صدق الإيمان والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فبما أنه يقوم الليل بإذن الله علامة على صدق إيمانه، نسأل الله من فضله. والذي لا يقوم الليل نعم قد يكون هذا الأمر صحيح، هو ترك أمرا مستحبا، هو لا يأثم، ولكنه ترك فضلا عظيما. ثم نقول إن المنافق لا يقوم الليل، ولذلك قالوا ما قام الليل منافق. وكما قلت وأعيد، لا يعني ذلك الذي لا يقوم الليل هو منافق، لا نقول ذلك، أعوذ بالله. لا نوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، هي سنة مستحبة وأجرها عظيم وأثرها عظيم على الإنسان سواء في الدنيا في حياته أو في بعد مماته أو في آخرته عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى كانوا، أي هؤلاء الصالحين الأخيار، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هو آخر الليل كما ذكرنا قبل قليل. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ثم وصفهم الله عز وجل بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه العبادة ولغيرها من العبادات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين يعني من فعل الصالحين، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهات. هذه تحت خطين مهمة، هذه من ثمرات قيام الليل الكثيرة. قال: ومنهات عن الإثم، تعينك على ترك ما حرم الله تبارك وتعالى، ومنهات عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. العمل السابع قبل الأخير، ونقترب من ختام هذا اللقاء في عمل اليوم والليلة، صلاة الوتر. صلاة الوتر. روى البخاري ومسلم في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ثم قال: ونوم على وتر. أيضا صلاة الوتر من السنن المؤكدة، ومعنى سنة مؤكدة أي هي في مرتبة بين الواجب وبين السنة المستحبة. الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، يجب عليك أن تفعله، إذا تركت تستحق العقوبة من الله عز وجل، تأثم. السنة المستحبة هي ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقوبة تاركها، يعني من تفعلها تؤجر، ما سويتها ما تأثم، مثل مثلا صلاة 12 ركعة ذكرناها قبل شوي، هذه سنة مستحبة، فعلتها تؤجر، ما فعلتها ما تأثم، أو غيرها من السنن. هناك سنة مؤكدة، يعني مؤكدة أعلى درجة من السنة المستحبة لكن لا تصل إلى حد الواجب. كيف عرفنا هذه؟ طيب، السنة المؤكدة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركها، لا في حضر ولا في سفر، ولكنه في الوقت ذاته لم يأمر بها على سبيل الوجوب. يعني ما هي مثل الصلوات الخمس على سبيل الوجوب، لكن ولا هي مثل السنن العادية، السنن المستحبة فعلها وتركها، لا، هذه السنن، السنة المؤكدة هي فعلها وداوم عليها ولكنه لم يأمر بها على حد الوجوب، لذلك ترك السنة المستحبة يوقع في المكروه، تركها يوقع في المكروه. أما ترك السنة ترك السنة المؤكدة يوقع صاحبها في المكروه، أنه فعل مكروها. يعني إيش معنى مكروه؟ يعني ترى انتبه، ترى انت قريب من الإثم، حط بالك، لا تستسهل ترك السنة لا تستسهل وقوع في المكروهات. فصلاة الوتر سنة مؤكدة، ما نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تركها فيما نعلم لا في حضر ولا في سفر، ولكنها ليست على سبيل الوجوب، لذلك سنة مؤكدة يكره لك أيها المسلم أن تتركها. ولذلك جاءت العبارات عن السلف كالإمام أحمد رحمه الله أنه وصف المسلم الذي يدع الوتر أنه رجل سوء، فلا يترك الإنسان الوتر ولو بركعة. فخلاصة الكلام أن يصلي الإنسان، يعود نفسه، حتى نجمع بين الأمرين، بين صلاة الوتر وقيام الليل من عمل يوم والليلة، صلي بعد أن تصلي العشاء وتصلي سنة العشاء البعدية، صلي ركعتين بنية قيام الليل، ثم صل ركعة الوتر والحمد لله، ثم ثبت هاتين الركعتين وابدأ أن تزيد عليها إلى أن بإذن الله عز وجل يوفقك الله عز وجل، وأن تصل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. روى أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. نختم بالعمل الثامن من أعمال اليوم والليلة، وأنا حقيقة أخرته لأهميته كما يقولون في إلقاء الخطب أو الكلمات، إذا أراد الإنسان أن يؤكد على شيء أن يحرص أن يذكره في البداية وفي النهاية، خصوصا في النهاية أنه هو يعلق في الذهن، فأنا أخرته لأهميته، وهو دعاء الله تبارك وتعالى: لتحرص أوصي نفسي المذنبة المقصرة وإخواني وأخواتي في الله ألا يذهب يوم وليلة من عمرك إلا وتكون قد رفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى. لا تغفل عن دعاء الله تبارك وتعالى. اجعل لما تدعى بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، أي وقت أنت أعلم بوقتك من غيرك، لكن احرص أن تربي نفسك أن في كل يوم ترفع يديك لله عز وجل، لأن الدعاء هو الغنيمة العظيمة، إذ أن بدعائك أيها المسلم لن تعدم إحدى ثلاث. تأمل، إذا دعوت الله عز وجل رفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى. ربما يأتينا إن شاء الله تعالى درس مستقل وخاطر مستقل عن الدعاء في بيان فضله وأهميته وأحكامه وأسبابه وموانعه وأوقات الإجابة وغير ذلك إن شاء الله تعالى. المقصود أنه إذا رفعت يديك إلى الله سبحانه وتعالى فإنك لن تعدم إحدى ثلاث، يعني تحصل واحدة من ثلاث: الأولى إما أن يستجيب الله تبارك وتعالى، وهذا هو مطلوب، قلت اللهم اقضي عني ديني فاستجاب الله لك وقضى عنك دينك. طيب، قلت اللهم اقضي عني ديني ما استجاب الله لك، يعني ما استجاب الله لك بمعنى أنه قضى دينك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، تحصل، ربما تحصل الفائدة التي بعدها، وهي أن يدفع الله عنك ما قدر لك من السوء بقدر هذا الدعاء. أنت قلت مثلا، أنت قلت اللهم اقضي عني ديني، قلنا الأولى استجاب لك، هذا هو الثمرة الأولى. لا، قلت اللهم اقضي عني ديني ما استجاب الله لك، تحصل بإذن الثمرة الثانية، وهي أن يدفع الله عنك ما قدره لك في علمه سبحانه وتعالى من الأمور التي لا تحبها. مثلا قدر الله عز وجل عليك في سابق علمه أنك يقع لك حادثا، مثلا يقع لك حادث لا قدر الله، وقدر الله عز وجل أيضا، هو هذا أمر ليس مستجدا على علم الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل أيضا قدر أن فلان سيدعو الله عز وجل ولن يستجاب له بدعائه، ولكنه سيدفع عنه هذا القدر الأليم بدعائه. واضح؟ طيب، ما حصلت هذه الفائدة؟ لن تعدم بإذن الله عز وجل الفائدة الثالثة، وهي أن يدخر الله لك ثواب هذا الدعاء عنده في ذلك اليوم العظيم. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال أحد الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، هذا العقل يقول هذا الكلام، قال إذا نكثر، يعني نكثر بالدعاء، إذا أنا رابح على طول الخط كما نقول، إما أن يستجاب لي وإما أن يدفع عني بقدره من الأمور الأليمة، أو يدخر لي ثوابه في ذلك اليوم العظيم، إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، أي بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، بيدي خزائن السماوات والأرض. إذا من عمل اليوم والليلة أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن لا نغفل عن دعاء الله عز وجل، وأن نتضرع إليه وأن نسأله. يا أخي أخواني، والله لو فكر الإنسان يقول: يا أخي ما لي حاجة، أنا لا أريد، يعني ألا أريد أن يقضي الله ديني؟ ألا أريد أن يفتح، أن يوسع الله رزقي؟ ألا أريد أن يبارك الله في صحتي وعملي ووقتي ومالي وأولادي وزوجتي وزوجي؟ ألا أريد أن يبارك الله في أولادي وذريتي وأن يصلحهم وأن يحفظهم من كل سوء؟ ألا أريد أن يغفر الله لوالدي وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية وأن يرحمهما إن كانوا قد يعني توفاهم الله تبارك وتعالى؟ ألا أريد أن أعيش في بلد آمن مستقر في حال رخاء وازدهار؟ ألا أريد الأمن والأمان من الله سبحانه وتعالى؟ ألا أريد مغفرة الذنوب؟ ألا أريد رفع الدرجات؟ ألا أريد أن أفوز بجنات النعيم وأن أزحزح عن نار الجحيم؟ ألا أريد أن تحسن خاتمتي؟ ألا أريد أن أحفظ كتاب الله عز وجل؟ ألا أريد حاجاتنا كثيرة لا تنقضي. إذا لماذا لا نسأل الله سبحانه وتعالى؟ إنها الغفلة، وإنه الشيطان أعاذنا الله وإياكم من وساوسه وخطراته. إذا أقول أحبتي في الله، لا نغفل عن هذا الأمر العظيم من أعمال اليوم والليلة، أن ندعو الله سبحانه وتعالى بما نشاء وبما نريد، فإنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى، وقد أذن صلاة العشاء سبحان الله، ذهب الوقت منا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إن كانت العمر بقية، مع خاطرة جديدة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.